عادة عندما نفكر في مفهوم القوة، تقفز إلى أذهاننا صور مباشرة وواضحة جدا، يعني دبابات ضخمة تعبر الحدود، أو صواريخ تنطلق في السماء، أو ربما أساطيل بحرية تتحرك في المحيطات.
صحيح، هذا هو المفهوم الكلاسيكي والمريح لأنه ملموس، شيء يمكن قياسه وعده.
بالضبط، لكن في هذا الغوص العميق اليوم سنطرح تساؤلاً مختلفاً: ماذا لو كان السلاح الأقوى والأكثر حسماً في عام 2026 ليس قنبلة موجهة، بل مكتبة؟ أو خادم بيانات عملاق يختزن ملايين الخوارزميات؟
هذا التحول الجذري هو ما يجعل المشهد العالمي اليوم شديد التعقيد صراحة. نحن ننتقل بسرعة من عصر القوة العسكرية الصارخة إلى عصر القوة المعرفية والسردية. يعني القذائف قد تدمر المباني، لكن الكلمات والبيانات هي التي تبني السيادة أو تسقطها.
وهذا تحديداً ما سنقوم بتفكيكه في هذه الرحلة التحليلية. لدينا مجموعة من المصادر الغنية والمقالات من عدد 11 أبريل 2026 لمجلة إديبا العدد 25، ومهمتنا اليوم هي تتبع خيط خفي يربط بين كل هذه المقالات.
وهو خيط يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف تتشكل القوة والسيادة في عالمنا المعاصر؟
100%، سنتنقل من لغة الصواريخ والمدافع في مضيق هرمز إلى حروب السرديات والإعلام، وصولاً إلى الفلسفة، وأخيراً إلى ساحة المعركة الأحدث، خوادم الذكاء الاصطناعي. دعنا نبدأ من النقطة الأكثر سخونة، وهي القوة الصلبة.
طيب، ما يثير الاهتمام هنا هو كيف أن المصادر تأخذنا مباشرة إلى العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، والتي سميت بعملية الغضب الملحي.
إيبك فيوري، هناك هدنة أعلنت في 8 أبريل، لكن الاستنتاج المطروح في المجلة صادم نوعاً ما. يقال إنه لا واشنطن انتصرت ولا طهران خسرت، لكن يعني دعنا نوضح هذا. واشنطن دمرت البنية التحتية الإيرانية بشكل شبه كامل.
نعم، وقوضت قدرات البحرية الإيرانية أيضاً.
إذن كيف لا يعد هذا انتصاراً عسكرياً حاسماً؟ أنا بصراحة متفاجئة من هذا الاستنتاج.
لأن الانتصار العسكري التكتيكي شيء، وتحقيق الهدف الاستراتيجي شيء آخر تماماً. قراءة هذه الأحداث في المصادر توضح أن كثافة النيران لا تعني بالضرورة فرض نظام سياسي جديد.
تقصد أن النظام لم يسقط؟
لم يسقط أبداً، بل على العكس، تشير التحليلات إلى أن هذا الضغط الخارجي أدى إلى تصلب النظام وعسكرته بشكل أعمق. السلطة تتركز الآن بشكل أكبر في يد الحرس الثوري ومجتبى خامنئي،
متجاوزين حتى التوازنات القديمة مع المؤسسة الدينية التقليدية.
بالضبط، النظام أصبح أكثر شراسة وعسكرة.
إذن الضربة أزالت فعلياً أي أصوات معتدلة، وهذا يقودنا إلى ورقة الضغط الحقيقية التي لا تزال طهران تمتلكها. نحن لا نتحدث هنا عن سلاح نووي، بل عن قنبلة جغرافية، وهي مضيق هرمز،
وهو شريان حيوي يمر عبره أكثر من ربع تجارة النفط البحرية العالمية.
أرقام مرعبة فعلاً، ولهذا السبب تحديداً لم يتحقق النصر الأمريكي المكتمل. يعني الآلية هنا لا تتطلب من إيران إغلاق المضيق بالكامل لكي تخلق أزمة عالمية.
صحيح، مجرد القدرة على إرباك الملاحة عبر زوارق سريعة أو ألغام أو تهديدات سايبرنيتية يؤدي فوراً إلى رفع تكاليف التأمين البحري لأرقام فلكية.
وهذا رأيناه مع شركات الشحن العملاقة مثل ميرسك وهابا جلويد التي تضطر لتغيير مساراتها، مما يضرب سلاسل التوريد العالمية. هذا الردع الجيواقتصادي يمنح طهران نفوذاً يفوق بكثير حجم ترساناتها العسكرية
مقارنة بالولايات المتحدة طبعاً. وهنا يجب أن ننظر إلى الضفة الأخرى من هذا الصراع، إلى واشنطن.
دعونا نفكك هذا، لأن ما يحدث داخل أروقة اتخاذ القرار هناك مثير جداً. ومع الحفاظ على حياد تام في نقل هذه التطورات السياسية كما وردت في المصادر، نجد تركيزاً كبيراً على سلسلة من الإقالات.
إقالات متتالية في عز أزمة عسكرية دولية.
نعم، إقالة الرئيس ترامب للمدعى العام بام بوندي، وقيام وزير الدفاع بيت هيكسيث بإقالة رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، وحتى استقالة جو كينت
جو كينت الذي صرح علناً أنه لا يستطيع دعم حرب يرى أن إسرائيل دفعت نحوها وأن طهران لم تكن تشكل تهديداً وشيكاً.
لماذا تتخذ قرارات تصفية كهذه في هذا التوقيت الحرج؟
القراءة التحليلية في المجلة تفسر هذا النمط بكونه إعادة هيكلة تغلب الولاء الشخصي على الخبرة التحليلية. في أوقات الأزمات الكبرى، غياب الآراء المعارضة يخلق ما يعرف بالتفكير الجماعي الموجه.
Group think. الجميع يوافق على نفس الخطة لأن المعارضين تم طردهم ببساطة.
تماماً. استبعاد خبراء العسكريين الذين يحذرون من مرونة النظام الإيراني قد يجر واشنطن نحو تصعيد بري غير محسوب العواقب.
إقالة الأصوات المعارضة في أوقات الحرب يشبه لعب الشطرنج مع تغطية نصف الرقعة.
تشبيه ممتاز.
يعني القرارات تصبح أسرع بالتأكيد لأنك لا ترى هجمات الخصم، لكن السقوط في فخ مميت يصبح شبه مؤكد. الانبهار بالتفوق الجوي قد يخفي التكاليف الكارثية لحرب برية.
وما يثير الاهتمام هنا هو المقارنة التي تطرحها المصادر مع دول أخرى تبني قوتها العسكرية بهدوء في نفس الفترة، مثل إسبانيا.
إسبانيا تقدم نموذجاً مختلفاً تماماً عن حروب الاستنزاف. الأرقام تتحدث عن وصول إنفاقها الدفاعي إلى 2% من ناتجها المحلي بحلول 2026،
أي ما يعادل حوالي 44 مليار دولار.
رقم ضخم، لكنهم لا يبنون هذه القوة لشن حروب بعيدة، هم يبنون صناعة دفاعية سيادية. شركات مثل نافانتيا وإندرا، برامج ضخمة مثل غواصة S-80+، والمشاركة في نظام القتال الجوي المستقبلي الأوروبي.
إسبانيا تبني هذه القوة لفرض واقع جيوسياسي جديد ومستقر في جوارها، وتحديداً في البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي.
قوة عسكرية تبنى بهدوء لفرض الاستقرار والتأثير الدبلوماسي بعيداً عن ضجيج الحروب الاستنزافية.
بالضبط، لكن بناء الغواصات والمقاتلات يحتاج إلى عقود، وهذا يطرح تساؤلاً، كيف تمارس الدول سيادتها ونفوذها اليوم بشكل فوري؟
سؤال مهم، وبعد أن استنتجنا أن القوة العسكرية المفرطة تعجز أحياناً عن حسم المعارك، ينتقل بنا النقاش إلى سلاح آخر أكثر دهاء.
القوة الناعمة.
نعم، القوة الناعمة وحروب السرديات. المصادر توقفت مطولاً عند وثائقي فرنسي بث على قناة فرانس 5 يحمل عنوان فرنسا المغرب أحبك أنا أيضاً لا.
تحليل هذا الوثائقي في المجلة كان من زاوية الصراع الجيوسياسي وليس النقد الفني. الملاحظ هنا هو الانحياز الواضح وما يسمى بالعقوبات الزمنية.
أناكرونيزم. الوثائقي يركز بشكل مكثف ومستمر على ماضي سنوات الرصاص ويتبنى ادعاءات بيجاسوس كأنها حقائق دون أي أدلة.
ويتجاوز تماماً التحولات العميقة للمغرب المعاصر. يتجاوز ورشة مدونات الأسرة، التغطية الاجتماعية، المصالحة الوطنية.
وحتى دوره كقوة سيادية إقليمية ورابط حيوي بين أوروبا وإفريقيا. التقرير يشير إلى مقاربات مزدوجة المعايير في الإعلام الغربي. لكن دعنا نتساءل، لماذا يدير المغرب خده الآخر أحياناً؟
هذا هو النقد الموجه للمشهد الإعلامي الوطني في المصادر، الحاجة لرد استباقي.
القوة الناعمة والسمعة الإلكترونية تشبه تماماً جهاز المناعة للجسد.
كيف ذلك؟
يعني إذا تعرض هذا الجسد لفيروسات خارجية، وهي هنا السرديات المعادية، ولم يدافع البلد عن سرديته بقوة، فإن هذه الفيروسات ستقوم بإعادة كتابة هويته وتاريخه في عيون العالم.
100%. السرديات العاطفية الموجهة تحاول إنكار الفاعلية أو الإيجنسي لدول الجنوب، وهنا تعود المقارنة مع إسبانيا لتثبت العكس.
الدبلوماسية الإسبانية تجاوزت الماضي العاطفي وتتعامل مع المغرب براغماتياً.
الأرقام واضحة. تبادل تجاري بعشرين مليار يورو وتسعمائة ألف مقيم مغربي في إسبانيا يشكلون جسراً متيناً. لغة المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي تتراجع أمامها كل السرديات العاطفية.
هذا التوتر بين استخدام القوة المفرطة كما في حالة أمريكا وإيران أو محاولة فرض السرديات يفتح الباب في نقاشنا أمام سؤال فلسفي عميق طرحته المجلة.
كيف تتغير المجتمعات حقاً؟
هل بالصدام أم بالشوار؟
وهنا نصل إلى مفارقة تاريخية مذهلة حقاً ذكرتها المصادر، يوم 14 من مارس.
نعم، تقاطع زمني غريب.
كارل ماركس توفي في 14 من مارس عام 1883، وبعده ب 143 عاماً توفي الفيلسوف يورجن هابرماس في نفس اليوم، 14 من مارس 2026.
هذا التقاطع الزمني هو فرصة للمقارنة بين مدرستين. ماركس يمثل التغيير الجذري، الصراع الطبقي والظروف المادية. التغيير يأتي بالصدام والهدم،
بينما هابرماس، وهو من مدرسة فرانكفورت، يمثل الفعل التواصلي. يتحدث عن الفضاء العام والديمقراطية التداولية وحل النزاعات بالحوار.
صحيح، قد يبدو هابرماس مثالياً في عالم تغذي وسائل التواصل الاجتماعي بالاستقطاب.
إذا أردنا تبسيط الفكرة، فإذا كان ماركس هو الزلزال الذي يهدم الهياكل القديمة ليغير التضاريس المادية،
فإن هابرماس هو المهندس المعماري.
بالضبط، المهندس المعماري الذي يجمع السكان في قاعة البلدية ليتناقشوا بهدوء وعقلانية حول كيفية بناء مدينة جديدة لا تنهار مجدداً.
وهذا التشبيه يوضح كيف يربط الكتاب هذه الفلسفة بعالم اليوم. عدم المساواة واحتكار الثروات يؤكد راهنية فكر ماركس.
لكن انهيار الفضاء العام بسبب الاستقطاب الرقمي يؤكد الحاجة الماسة لفكر هابرماس. مجتمعاتنا بحاجة لهذا الحوار العقلاني لكي لا تدمر نفسها.
وهذا الفضاء العام الذي تحدث عنه هابرماس لم يعد موجوداً في ساحات المدن.
لقد انتقل بالكامل إلى الفضاء الرقمي. وهنا نصل إلى التحدي الأكبر في 2026، ساحة المعركة الحقيقية، وهي السيادة الرقمية ومن يتحكم في المعرفة.
وهذا ينقلنا إلى الإعلان الضخم الذي تناولته المصادر بشيء من التفصيل.
إعلان استثمار بقيمة 1,200,000,000 دولار لإنشاء مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في منطقة النواصر بالمغرب. يعني هذا المبلغ يعادل ميزانية استراتيجية المغرب الرقمي 2030 بأكملها.
بنية تحتية هائلة، لكن ما يثير الاهتمام هنا هو الفارق الدقيق والخطير الذي تطرحه المصادر بين البنية التحتية والسيادة.
استضافة خوادم عملاقة لا تعني أبداً امتلاك السيادة.
صحيح، إذا كانت الخوارزميات وتفكير الآلات مبرمجة في الخارج فنحن لم نحقق السيادة. الكتاب استعاروا مفهوم ولد المعلم من الثقافة الحرفية.
هذا المفهوم يعجبني جدا. بناء مركز بيانات هو مجرد توفير الورشة والمعدات.
نعم الورشة، لكن المعلم هو من يمسك الإبرة والخيط ويصمم القفطان. النموذج الخوارزمي المبرمج هو المعلم.
يعني إذا لم نصنع نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا فنحن مجرد صبيان أو أدوات في ورشة يمتلكها آخرون وينفذون بها رؤيتهم؟
هذا واقع مرير لكنه دقيق.
هذا يذكرني بعالم المكتبات المذكور في المصادر. بناء مركز بيانات ضخم دون خوارزميات محلية يشبه بناء أضخم وأجمل مكتبة في العالم.
وتترك رفوفها فارغة؟
لا، الأسوأ، تبنيها وتسمح لجهات أجنبية بكتابة جميع الكتب التي توضع على رفوفها وتحديد ما يقرأ وما يمنع.
تشبيه مخيف ولكنه يعكس الواقع، وهنا يؤكد المقال الأخير في المجلة على أهمية تكوين أمناء المكتبات وخبراء المعلومات.
مؤسسات مثل مدرسة علوم الإعلام أو ESE وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
نعم، المشكلة أن تشتت التكوين وغياب الاعتراف المؤسسي بمهن تدبير المعلومات والأرشيف يعيقان إدارة المعرفة الوطنية.
وهذا أمر خطير جداً، لأن الذكاء الاصطناعي لا يولد ذكياً، إنه كائن يتغذى في النهاية على البيانات والمعرفة المنظمة.
وإذا لم تنظم هذه المعرفة بأيدي أمناء مكتبات وخبراء وطنيين، فالآلة ستستورد انحيازات صانعيها والبيانات الأجنبية.
إهمال مهنة الكتاب وإدارة المعلومات هو ثغرة في الأمن القومي المعرفي. لا يمكن بناء سيادة رقمية دون هؤلاء الخبراء.
إذن نحن أمام صورة لعالم يعاد تشكيله بالكامل.
دعنا نلخص هذه الرحلة المليئة بالمعلومات. بدأنا من الصواريخ التي تعجز عن حسم حرب في مضيق هرمز لأن القوة الصلبة لم تعد تكفي وحدها.
وانتقلنا إلى الحروب الإعلامية
التي تحاول إعادة كتابة التاريخ والتحكم في السرديات كما رأينا في الوثائقي الفرنسي.
مررنا بالفلسفة مع ماركس وهابرماس التي تخيرنا بين الصدام المدمر والحوار العقلاني في الفضاء العام.
وصولاً في النهاية إلى الخوادم الرقمية ومراكز البيانات التي تمثل ساحة المعركة الحقيقية على السيادة والمعرفة.
نقاش غني جداً، وقبل أن نختتم هذه الرحلة التحليلية، هناك فكرة استفزازية أود أن نطرحها بناء على كل ما استعرضناه لتكون مساحة للتأمل.
تفضلي.
دعونا نتخيل للحظة ماذا لو أن السلاح الأكثر تدميراً في المستقبل القريب ليس صاروخاً عابراً للقارات ولا حصاراً اقتصادياً خانقاً.
ماذا سيكون إذن؟
ماذا لو كان هذا السلاح هو ببساطة تحيز خوارزمي أو algorithmic bias دقيق ومخفي بعناية داخل نموذج ذكاء اصطناعي أجنبي يعمل على خوادمنا؟ سلاح يكتب بصمت تام تاريخ مجتمع ما ويشوه ذاكرته الثقافية ويتحكم في فضائه العام الذي تحدث عنه هابرماس
دون أن تطلق رصاصة واحدة
ودون أن ينتبه أحد. ندعو الجميع لمواصلة التفكير في هذه الأفكار وفحص المعلومات بعمق والبحث دائما عن السياق الأوسع الذي يشكل عالمنا.